بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 4 من شهر رجب لعام 1443 للهجرة، الموافق للخامس من شهر فبراير لعام 2022 للميلاد. ومعنا باب ما يستحب من الوضوء للجنب، ما يستحب من الوضوء للجنب. الحديث 35 بعد 200، قال المؤلف حفظه الله والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. لفظ البخاري: غسل فرجه وتوضأ للصلاة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا، أي ذا جنابة، أي ذا جنابة من وقاع أهله، فأراد أن يأكل، فأراد أن يأكل أو ينام. أراد أن يأكل وكذلك الشرب، الشرب مثل الأكل. فعند الترمذي من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، فهذا يستحب للجنب. وجملة أن يأكل هي لمسلم دون البخاري، ولهذا وضعها المؤلف بين قوسين. أو ينام، إذا أراد أن ينام أي دون أن يغتسل كان يتوضأ، توضأ وضوءه للصلاة أي الوضوء الشرعي الكامل، توضأ الوضوء الشرعي الكامل. قال النووي رحمه الله: حاصل الأحاديث كلها، ذكر عدة روايات ثم قال: حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع، أي مرة أخرى قبل الاغتسال. قال: وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه، وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران. وفيها أي في الأحاديث أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها، أي الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطأ، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها وكان عنده زوجتين مثلا، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره. وقد نص أصحابنا أي الشافعية أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء، وهذه الأحاديث تدل عليه. يعني مذهب الشافعية حتى كراهة الشرب بالجنب بلا وضوء، سيأتي بيان مذهبنا. وهناك حديث أجاب عنه النووي ونذكره للفائدة، أنه قد يمر عليكم فتقولون كيف هذا. وقالوا: أما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فقال أبو داود عن يزيد بن هارون: وهم أبو إسحاق في هذا، يعني في قوله لا يمس ماء. وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه اللفظة ينام من غير أن يمس ماء. قال: فبان بما ذكرناه ضعف الحديث، وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه، ولو صح لم يكن أيضا مخالفا، بل كان لنا جوابان. وذكر جوابا وهو لا يمس ماء يعني الغسل، لا يغتسل. والجواب الثاني أن هذا كان في بعض الأوقات لا يمس ماء، يعني لا يتوضأ، لبيان الجواز، إذ لو واظب على الوضوء لتوهم وجوبه. انتهى كلامه. مذهبنا استحباب الوضوء لأجل الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطأ، ولكن في الكراهة يكره ترك الوضوء للنوم فقط، يعني يكره أن ينام الجنب بلا وضوء، ولا يكره أن يأكل ولا أن يشرب. ومثل الجنب في المذهب الحائض إذا انقطع دمها، يعني يقولون كل من وجب عليه الغسل، كل من وجب عليه الغسل الحائض إذا انقطع دمها فيكره أن تنام بلا وضوء تتوضأ، ولا يكره ترك ولا يكره أكله وشربه ومعاودة وطئه قبل الوضوء. وأيضا هنا مسألة، أن هذا الجنب لو توضأ لهذه الأشياء، للأكل أو للشرب أو للنوم، لو توضأ ثم أحدث قبله لم يضره ذلك، يعني ثم أحدث قبل أن ينام، ولا تسن له إعادة الوضوء. قالوا لأن القصد التخفيف أو النشاط، التخفيف والنشاط. وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين، حتى يبات على إحدى الطهارتين. المذهب يقول هو للتخفيف وتخفيف الجنابة والنشاط، فلهذا لو أحدث، لو توضأ ثم أحدث ما يسن له أن يعيد. لفظ البخاري غسل فرجه وتوضأ للصلاة، غسل فرجه أي لإزالة ما عليه من الأذى. وفي مذهبنا ومذهب الشافعي أن المني طاهر، وتجدون بعض الشراح يقولون لإزالة النجاسة، هذا مذهبهم أن المني نجس. نحن نقول غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. وتوضأ للصلاة، قال الحافظ أي توضأ وضوءا كاملا كما للصلاة، وليس المعنى أنه يتوضأ لأداء الصلاة هو جنب، وإنما المراد وضوءا شرعيا لا لغويا. انتهى. يعني هذا تأكيد من الراوي لما يقول توضأ للصلاة، أي توضأ الوضوء الشرعي المعروف، وليس الوضوء اللغوي الذي يطلق على غسل اليدين. قال ابن رجب رحمه الله: وقد ذهب أكثر العلماء إلى هذه الأحاديث وقالوا إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذكره وتوضأ، وممن أمر بذلك علي وابن عمر وعائشة وشداد ابن أوس وأبو سعيد الخدري وابن عباس، وقول الحسن وعطاء وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من العلماء، وكرهوا تركه مع القدرة عليه، ومنهم من قال هو واجب، يعني الجمهور يقولون هذا مستحب، ومنهم من قال هو واجب، أي الوضوء واجب على الجنب، ويأثم بتركه، وهو رواية عن مالك، واختارها ابن حبيب من أصحابه، وهو قول طائفة من أهل الظاهر. ونقل مثنى الأنباري عن أحمد: في الجنب ينام من غير أن يتوضأ، هل ترى عليه شيئا؟ قال: فلم يعجبه، وقال: يستغفر الله، وهذا يشعر بأنه ذنب يستغفر منه. ونص على أنه يتوضأ وضوء الصلاة كاملا، واحتج بحديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. إذن هناك طائفة من أهل العلم أوجبوا هذا الوضوء، فلا ينبغي الاستهانة بالوضوء للجنب. والحكمة في هذا الوضوء، الحكمة في هذا الوضوء كما ذكر الحافظ ابن حجر، أنه يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه، فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة. يعني نحن نقول أن الغسل لا يشترط فيه الموالاة، يمكن يغسل الإنسان نصف بدنه أو جزء من بدنه الآن، ثم بعد ساعات يغسل الجزء الباقي. فيمكن لهذا الجنب عندما يتوضأ أن ينوي رفع الحدثين عن أعضاء وضوئه، فيكون أتى بجزء من الغسل. قال أنه يخفف الحدث، ابن حجر يقول أنه يخفف الحدث ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل، فينويه ينوي رفع الحدث الأكبر عن هذه الأعضاء، فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة. وقيل الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين، فعلى هذا يقوم التيمم مقامه. وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. قال ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء. وقيل الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل، يعني لما يضع الماء على أعضاء الوضوء فينشط فيقول أغتسل. وقال ابن دقيق العيد نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض، وحصل خلاف في الحائض بناء على الحكمة المستنبطة، فإذا كانت هي المبيت على طهارة قالوا في الحائض كذلك، الحائض المقصود بها التي انقطع دمها وبقي عليه الغسل فقط، حصل خلاف هل هي مثل الجنب، كما ذكرنا في مذهب أحمد أنها مثل الجنب، مستحب أن تتوضأ. والشافعي ينازع في ذلك، يقول ليس على الحائض لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب، لكن إذا انقطع دمها استحبها ذلك، لا هو مثل الحنابلة انقطع دمها. واستفيد من الحديث كما يقول الحافظ أن غسل الجنابة ليس على الفور، هو أجنب مثلا بعد العشاء فلا يجب أن يغتسل إلا عند صلاة الفجر، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة، وفيه استحباب التنظيف عند النوم. قال ابن الجوزي والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك، والله أعلم. وجاء هناك حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، ولكنه حديث ضعيف. وجاء في حديث أن الملائكة لا تقرب جيفة الكافر والمتضمخ بالزعفران والجنب، وهذا حسنه الشيخ الألباني وضعفه غيره. والمقصود بالملائكة التي لا تقرب الجنب ملائكة، ملائكة الرحبة والبركة بخلاف الحفظة. والظاهر والله أن الحديث ضعيف، وإن شاء الله أنه هو حديث ضعيف، ولكن الأولى أن الجنب يتوضأ، والأولى أن الجنب يتوضأ ينام على وضوء. الحديث الذي بعده قلنا يغسل فرجه، وسيأتي الآن أيضا. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وفي رواية لمسلم نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. هذا الحديث في الصحيحين ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك، أي مما أصابه من الأذى. قال الداودي فيه تقديم وتأخير، معناه واغسل ذكرك قبل الوضوء، يعني هنا تقديم وتأخير، وإلا الترتيب ما هو يغسل ذكره أولا ثم يتوضأ. قال والواو لا ترتب، الواو في اللغة لا تفيد الترتيب، ما في إشكال أن يقول توضأ واغسل ذكرك، نقله عياض في شرح مسلم. وهذا الحديث فيه الأمر كما ترون توضأ. هذا الحديث متمسك من قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال لما فيه من الأمر، وهو محمول عند الجمهور على الاستحباب، محمول على الجمهور عند الجمهور على الاستحباب. قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم، أيرقد دون أن تغتسل؟ أيرقد دون أن تغتسل؟ وثم نم هنا الدليل على أن الأمر ليس الوجوب، إنما هذا لجواب السؤال، جواب السؤال يسأله عن الجنابة من الليل هل ينام دون اغتسال. قال في رواية لمسلم نعم، أي ينام مع الجنابة ولكن ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. إذا شاء أي إذا شاء أن ينم، إذا شاء أي إذا شاء أن ينم. وأول هذا الحديث، أول هذه الرواية عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. الحديث الذي بعده 37 بعد 200، روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، لفظ البخاري في ليلة واحدة. وفي رواية للبخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه، هذا كلاية عن الجماع، بغسل واحد، بغسل واحد يعني لا يغتسل بعد كل جماع إنما يغتسل في الآخر. قال النووي رحمه الله وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء. مسكوت عنه الوضوء هنا، هل كان يتوضأ بينهما أو لا؟ يحتمل أنه كان يتوضأ بينهما، أو كان، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء. قال وقد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود والحديث الأول أصح، يعني حديث أنس إنه بغسل واحد في النهاية أصح من هذا الحديث الذي هو غسل بعد كل جماع. قال النووي على تقدير صحته، أو فرضنا الصحة، يكون هذا في وقت وذاك في وقت، يعني هذا حصل مرة وهذا حصل مرة، والله أعلم. قال وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن. هذه مسألة مهمة، يعني ما هذا الحديث يفيد أن الإنسان لو عنده زوجتان أنه يجامعهما في نفس الليلة، ومعلوم أن القسم هذه ليلة وهذه ليلة، إذا متى يجوز هذا التصرف؟ إذا كان برضاهن، إذا كان برضا صاحبة النوبة، إذا كان في وقت ليس فيه قسم، رجع من السفر مثلا ولم يبدأ في القسم، فعنده وقت مشترك. فالنووي يقول وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة، وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام، كان يجب علينا، وهذا قول الجمهور. وأما من لا يجيبه، يعني من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجب عليه القسم، وهذا قول بعض الشافعية، وأما من لا يجيبه فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما يشاء، انتهى كلامه. وقال ابن بطال يحتمل أن يكون فعل ذلك حين إقباله من سفره، حيث لا قسمة تلزمه، لأنه حينئذ لا تكون منهن واحدة أولى بالابتداء من صاحبتها، فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في ليلة. طبعا يأتي كل امرأة في بيتها، ثم استأنف القسمة بعد ذلك. ويحتمل أن يكون ذلك بطيب أنفس أزواجه وإذنهن فيه، يدل على ذلك سؤاله أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، حكاه ابن المنذر عن أبي عبيد. قال المهلب يحتمل أن يكون ذلك في يوم يقرع فيه بالقسمة بين أزواجه، فيقرع هذا اليوم لهن كلهن يجمعهن فيه، ثم يستأنف بعده القسمة، يعني هذا احتمال. لفظ البخاري في ليلة واحدة، يطوف على نسائه بغسل واحد، لفظ البخاري في ليلة واحدة أي يطوف عليهن في ليلة واحدة. وفي رواية البخاري وله يومئذ تسع نسوة. قال الحافظ وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن، يعني يجمع بينهن بالنكاح والزواج، يكون عنده تسعة في وقت واحد. وأما بقية المسلمين فلا يجوز لواحد أن يجمع بين أكثر من أربع. وقال في موضع آخر في الفتح وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب، هذا مجمع عليه، لا يجب الغسل بين الجماع والجماع. ويأتي ذكر الخلاف هل يجب أن يتوضأ بينهما أم لا في حديث شرح أبي سعيد الآتي إن شاء الله. نحن علمنا الخلاف هناك في الجنب ينام، هناك من أوجب الوضوء، لكن هنا إذا جامع ثم أراد أن يجامع لا سيما امرأة أخرى هل يجب؟ سيأتي في شرح حديث أبي سعيد. قال المؤلف وفي رواية البخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه، يدور على نسائه كناية عن الجماع، وهو مثل يطوف في الحديث السابق كما ذكر في الفتح، يدور على نسائه في الساعة الواحدة. المراد بالساعة ماذا؟ يقول الحافظ المراد بها قدر من الزمان لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة، يعني ليس الساعة التي يعرفها أصحاب المواقيت، إنما الساعة يعني قدر من الزمن. في الساعة الواحدة من الليل والنهار، الساعة الواحدة من الليل والنهار، الواو بمعنى أو من الليل أو النهار، جزم به الكرماني. ويحتمل أن تكون على بابها بأن تكون تلك الساعة جزءا من آخر أحدهما وجزءا من أول الآخر، يعني هذا احتمال ضعيف، تكون مثلا آخر من الليل قدر وأول الفجر، وهذا يعني ما ثبت في الأحاديث أن سلم كان يفعل هذا بعد الفجر قبل الصلاة. فالظاهر أن هنا الواو معنى أو، الساعة الواحدة من الليل أو النهار. وهن إحدى عشرة. قال حافظ قال ابن خزيمة تفرد بذلك معاذ ابن هشام عن أبيه، إنه هل كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات إحدى عشرة امرأة، إحدى عشرة زوجة؟ ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة فقالوا تسع نسوة، كان تحته تسع نسوة، انتهى كلام ابن خزيمة. وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد بن أبي عروبة فعلقها هنا ووصلها بعد 12 بابا بلفظ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. ما هو الأصح؟ له 9 نسوة أو كان عنده 11 امرأة؟ قال الحافظ: وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، يعني في وقت كان يسلم عنده 9 نساء وفي وقت كان 11، لكنه وهم في قوله إن الأولى، يعني الحالة الأولى، كانت في أول قدومه المدينة. قال ابن حبان كان تحته 9 نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده 11 امرأة. قال الحافظ: وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة فقط، سودة بنت زمعة، ما كان عنده 9. ثم دخل على عائشة بالمدينة. اسمعوا الآن تسلسل زيجات نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله: لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في 3 والرابعة. أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة، ثم تزوج زينب بنت جحش في 5، ثم جويرية في 6، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 7. وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. هذا كلام الحافظ بن حجر. قال: واختلف في ريحانة، وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه، ملك يمين، والأكثر على أنها ماتت قبله في 10. وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده 2 أو 3. قال الحافظ: فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من 9، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة. إذن كانوا 8 في الحقيقة، يعني 8 يجمعهن، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه. قال: رجحت رواية سعيد، التي هي سعيد بن عروبة، هي 9، لكن تحمل رواية هشام هي 11 على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا، يعني أدخل الإماء ملك اليمين مارية قبطية وريحانة، هذه 2 أضافوا من 9 فصاروا 11. إذن رواية هشام، رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 9 نسوة هذه أصح، رواية هشام تحمل على أنه ضم إلى 9 نساء ملك اليمين ريحانة ومارية. قال قتادة قلت لأنس، السائل هنا قتادة الراوي عن أنس، قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه، أو بفتح الواو والهمزة للاستفهام، أو كان يطيق ذلك، يعني كيف في ليلة واحدة 9 نسوة؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، أي 30 رجلا. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى ذلك، يعني مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة رغم قلة الأكل. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا يدل على أنه لم يغتسل عند كل واحدة، فإن الساعة الواحدة لا تتسع للوطء 11 مرة مع غسل 11 مرة، إذا معناها اكتفى بغسل واحد. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية، أو يقول البنية، كمال البنية وصحة الذكورية. قال والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها، وهذه حكمة عظيمة. أم سلمة تحكي شيئا من حاله، وميمونة تحكي شيئا، وعائشة تحكي شيئا، وأم حبيبة تحكي شيئا، أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها، وهذه إحدى الحكم، ومن حكم تقوية الأواصر مع القبائل والبيوتات ومهاجرين وغيرهم. فينقلنها وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب، ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات. فضل كثير أهل العلم عائشة لكثرة ما نقلته من الأحكام عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الملا القاري في شرح في المرقاة شرح المشكات وحكمة تميزه عن الخلق في زيادة الوطئ وقلة الأكل. لاحظوا قلة الأكل، أن الله جمع له بين الفضيلتين في الأمور الاعتيادية كما جمع الله له بين الفضيلتين في الأمور الشرعية، حتى يكون حاله كاملا في الدارين، بل فيه خرق للعادة، لأن من قل أكله قل جماعه غالبا. ولعل هذه الحكمة في إباحة أربع من النساء، ويدل على أنه كان في غاية من الصبر عن الجماع بالنسبة إلى ما أعطي من قوته صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه أعطي قوة أكل أربعين في الأكل أيضا لتلازمهما غالبا. الأربعين هذه هم ذكروا في الوط قدروا أن يعني بعض الحديث لها قوة 30 وبعض الحديث لها قوة 40، والمشهور 30. فيحتمل أن يكون في الأكل أيضا أعطي قوة أكل 40 في الأكل أيضا لتلازمها غالبا، فيدل على غاية صبره على الجوع أيضا، وأنه كان يطعمه ربه ويسقيه، بمعنى أنه يسليه حضوره مع الله وعدم شعوره عما سواه من الأكل والشرب وغيرهما، والله تعالى أعلم. معلوم أن أكل الإنسان كان قليلا، فلو كان أعطي قوة 40 في الأكل معناها أنه كان في غاية الصبر على الجوع صلى الله عليه وسلم. كذلك هو مع هذه القوة في الجماع 30 أو 40 ما كان يأتي نساء في كل يوم، وهذا يدل أيضا على صبره على الجماع صلوات الله وسلامه عليه. وقال ابن الملقن رحمه الله في شرح عمدة الأحكام، قال أبو بكر الوراق كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفيه، ولذلك كانت الأنبياء تفعله كثيرا. ويقال إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد، لأن الذي لا يكون تقيا يتفرج بالنظر وغيره بخلاف التقي. هذه تعتبر حكمة وفائدة لعلها تكون صحيحة، إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد، لأن الذي لا يكون تقيا يتفرج بالنظر وغيره بخلاف التقي. الله أعلم. الحديث الذي بعده روى مسلم عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. روى مسلم عن عبد الله ابن أبي قيس مولى عطية ابن عازب النصري بالنون أبي الأسود الحمصي، ويقال مولى غضيف بن عفيف أو غطيف، وقيل إنه عازب بن مدرك بن عفيف، وثقه النسائي مولى غطيف. وقال في التقريب ثقة مخضرم، يعني تابعي يروي عن عائشة عبد الله بن أبي قيس. قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث أي بتمامه تمام الحديث، قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ بكم كان يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث، يعني أربع ركعات وثلاث مفصولة، يعني يوتر بسبع، يوتر بسبع، أربع ثم ثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. هذا الحديث عند أبي داود في السنن. هنا مسلم اختصر الحديث، ما ذكر هنا الوتر. سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قلت: كيف كان يصنع في الجنابة، أي في غسل الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام فيبادر بالغسل ولا يؤخره، أم ينام قبل أن يغتسل أي يؤخر الغسل إلى آخر الليل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يعني كانت له تارات وحالات مختلفة، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، أي وأخر الغسل إلى آخر الليل. قال عبد الله بن أبي قيس: قلت: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أي تيسيرا، أي تيسيرا وسهولة وترخيصا للأمة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. كل هذا واسع، يغتسل وينام، يتوضأ ثم ينام ويغتسل في آخر الليل. حديث الذي بعده: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذا أتى أحدكم أهله، أي امرأته أو جاريته، يعني جمعها، ثم أراد أن يعود، أي إلى الجماع، وفي رواية: ثم أراد أن يعاود فليتوضأ، في رواية لمسلم: فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا الآن فيه أمر بالوضوء، هذا الذي سبب الخلاف في قضية وجوب الوضوء لمن أراد معاودة الوطء، قلنا سيأتي الكلام عليه في حديث أبي سعيد هذا. قال حافظ بن حجر: واختلفوا في الوضوء بينهما بين الجماعين، فقال أبو يوسف: لا يستحب، وقال الجمهور: يستحب، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: يجب. إذن هؤلاء ابن حبيب وأهل الظاهر قالوا يجب هنا، وقالوا كذلك يجب على الجنب أن يتوضأ قبل النوم. واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، خرجه مسلم حديث ذي معنى هذا. وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي، فقال المراد به غسل الفرج، ثم رده ابن خزيمة برواية: فليتوضأ وضوءه للصلاة. ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب، بماذا؟ بما رواه من طريق ابن خزيمة من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور، زاد: فإنه أنشط للعود، فليتوضأ إذا أراد أن جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فإنه أنشط للعود، فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب. لما يكون الأمر معلل مثل هذه العلة الإرشادية يكون الأمر مستحبا ليس واجب، فإنه أنشط للعود، ليس أنه واجب ويأثم بتركه. قال حافظ: ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. وهذا نص واضح على عدم الوجوب، يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، انتهى. ثم انتقل المؤلف إلى باب مشروعية التيمم عند فقد الماء. مشروعية التيمم عند فقد الماء، فيه حديث عظيم جدا في شأن عائشة رضي الله عنها. في قصة فقدها لعقدها. روى البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، إلى آخر الحديث. عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال إنه كان في غزاة بني المصطلق، وجازم بذلك في الاستذكار، سبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان، بل سبقهم الشافعي كما نقل ابن رجب. الشافعي يقول: سألت أهل مكة وأهل التاريخ وكذا، فقالوا إن هذا السفر كان في غزوة بني المصطلق. وقال: وغزاة بني المصطلق هي غزوة المريسيع، وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة رضي الله عنها، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا. يعني هل هو نفس السفر؟ يعني في قصة الإفك لما فقدت العقد وجلست تبحث عنه وارتحلوا ولم يشعروا بعدم وجودها رضي الله عنها، ثم رجعت المدينة، رجعها صفوان المعطل رضي الله عنه، هذه قصة مختلفة. أما هنا هي لم تفارق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول ليس ظاهرا أنه في نفس الغزوة هذه، بل الظاهر كما سترون أن هذه القصة بعد قصة الإفك. يقول الحافظ: فإن كان ما جزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين. ثم يقول: هذا مستبعد، أن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل، وهذه القصة وقعت بالبيداء، وهي ذو الحليفة، بالقرب من المدينة من طريق مكة كما جزم به ابن التين. قال: وذات الجيش وراء ذي الحليفة. ذي الحليفة أميال من المدينة اللي فيها الميقات الآن، قد أهل المدينة ذي الحليفة، وذات الجيش من ورائها. وقال أبو عبيد البكري في معجمه: البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة. ثم ساق حديث عائشة هذا، ثم ساق حديث ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من المسجد، من عند المسجد الحديث. قال: والبيداء هو الشرف، يعني المرتفع الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة. وقال أيضا: ذات الجيش من المدينة على بريد، على بعد بريد من المدينة أميال. قال: وبينها وبين العقيق سبعة أميال، والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر. فاستقام ما قال ابن التين. ما هو، ما الذي قال ابن التين؟ أنه هذا البيداء ليست هي التي عند المدينة، ليست هناك عند المريسيع من ناحية مكة. ويؤيده ما رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث فقال: إن القلادة سقطت ليلة الأبواء، والأبواء بين مكة والمدينة. هذا كله يؤكد أن هذا الحديث وهذه القصة ليس في قصة المريسية، اختلاف المكانين. واختلاف أيضا ما سيأتي أن هذا الفقد في الحقيقة فقدته قبل دخولهم المدينة، يعني في رحلة العودة، وهي في قصة المريسيع لم ترجع مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت بعده، وكان هذا سبب حديث الإفك. أما هنا سترون أنها عند قبل دخولهم المدينة، أي في رجوعهم من هذه السفرة. قالت: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، الشك من أحد الرواة عن عائشة، وقيل منها في حديث عمار بن ياسر عند أبي داود والنسائي بإسناد جيد عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نام أو بات بذات الجيش ومعه عائشة زوجه فانقطع عقدها الحديث ولم يشك ذات الجيش. وللبخاري في التفسير من رواية عمرو بن حارث سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل. قال حافظ وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة يعني في رحلة العودة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها انقطع عقد لي، العقد كل ما يعقد ويعلق في العنق يسمى قلادة كما في الرواية الآتية إن شاء الله. وعند أبي داود وغيره في هذا القصة أن العقد المذكور كان من جزع ظفار، جزع ظفار، والذي كان في قصة الإفك كذلك من جزع ظفار، والجزع بفتح الجيم وسكون الزاي خرز، خرز يمني، وظفار مدينة باليمن، قالوا مدينة ساحل على سواحل اليمن. انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أقام يعني مكث على التماسه يعني على طلبه. وهنا فوائد كما يقول الحافظ، وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، مع أنه شيء قليل. فقد نقل ابن بطال أنه روي أن ثمن العقد المذكور كان 12 درهما يعني دينار واحد، ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع، يعني ما ممكن يقف بالجيش حتى يأتي المنقطع من الناس، ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية. وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال مع أنه شيء يسير، لكن أيضا سترون أن هذه القلادة أو العقد هذا كانت استعارته رضي الله عنها من أختها أسماء، ليس ملكا لها. قالت وأقام الناس معه وليسوا على ماء، أي ليسوا نازلين على ماء موجود في ذلك الموضع، ما نزلوا على مكان فيه ماء، وليس معهم ماء في مزاودهم وأسقيتهم. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وفيه شكوى المرأة إلى أبيها، يشتكوا المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وكانوا لا يوقظونه. والظاهر والله أعلم أنه شكوا إلى بكر ليس لذلك، هم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأنه ماذا يقولون له، لكن يشتكون إلى أبي بكر يقولون هي التي يعني تفعل هذا وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لها. ليس القضية أنه نائم، العادة في مثل هذا أنه لا يشتكى إلى الزوج. وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه، قولهم صنعت وأقامت وهي تسببت، أما الذي أقام هو النبي صلى الله عليه وسلم، أقام بالناس. قالت فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. قال حافظ وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة. والأبي يقول وفيه جواز نوم الرجل على فخذ امرأته، وأنه لا يستحيى منه من الأجانب والأصهار، إذ لو كان منكرا لم يدخل أبو بكر حتى يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري لما ذكر الأجانب، يعني لا يستحيى منهم الأصهار يمكن، لكن الأجانب يعني يستحيى منه. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. العتاب في الأصل هو لوم الحبيب حبيبه على أمر لا يليق به، لكن هنا أبو بكر اشتد عليها. عاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، في رواية عمرو بن الحارث عند البخاري فقال حبست الناس في قلادة، يعني لأجل قلادة أي بسببها. وعند الطبراني أن من جملة ما عاتبها به قوله في كل مرة تكونين عناء، هذا إشارة إلى ما حصل في الإفك، في كل مرة تكونين عناء. والحافظ يقول هي الآن قالت فجاء أبو بكر وعاتبني، ما قالت فجاء أبي. يقول والنكتة في قول عائشة فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي، لأن قضية الأبوة الحنو، وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي فعاتبني أبو بكر. قالت وجعل يطعن بيده، يطعن بيده بضم العين. الحافظ يقول نحن عندنا الطعن إما حسي وإما معنوي. المعنوي مثلا طعن في عرضه، طيب طعن يطعن أو طعن يطعن. والطعن الحسي طعنه بالرمح فنقول طعنه يطعنه، أو طعنه بيده يطعنه كما هنا فجعل يطعنه، فيقول بضم العين وكذا في جميع ما هو حسي. وأما المعنوي فيقال يطعن بالفتح، هذا هو المشهور فيهما. قال وحكي فيهما الفتح معا، حكى فيهما الفتح في المطالع، وغيره حكى الضم فيهما معا. الفيومي في المصباح المنير يقول الطعن في جميع معانيه من باب قتل، قتل يقتل، الطعن الحسي والمعنى كله بالضم. وأجاز بعضهم فيه فتح العين، إذا الأصل هو الضم، يطعن، يطعن في عرض فلان، وأجاز بعضهم الفتح. فجعل وجعل يطعن بيده في خاصرتي، والخاصرة من الإنسان ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع، وكل إنسان له خاصرتان، إن هذا موضع الكلى يقولون هكذا، فوق رأس الورك أو عظمة الورك وتحت الأضلاع، هذه الخاصرة والخصر معروف. وفي هذا الحديث تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه، هذا كلام النووي رحمه الله. وفيه تأديب الرجل ابنته إن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته، يقول فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه. وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول رضي الله عنها فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي رضي الله عنها. يعني هي تحتمل الكلام والطعن في خاصرتها، طعن في خاصرتها، وهي لا تريد أن تتحرك حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم، وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر، يعني لا تشوش على النائم والمصلي والقارئ، استحب الصبر. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، في رواية عمرو بن حارث عند البخاري، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر. إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه فهو نام حتى الصباح، وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لما يدخل وقت الصبح، وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء، كان واجبا، لهذا استعظموا نزولهم على غير ماء. ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع، بهذا ابن عبد البر يقول معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. نحن الآن ستنزل آية الوضوء، لكن الوضوء كان معمولا به منذ صلوا. قالت فأنزل الله آية التيمم. ما المقصود بآية التيمم هنا؟ هل هي آية النساء؟ أن التيمم عندنا في آيتين، في آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أم في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الراجح أنها آية المائدة، ولهذا من فقه البخاري أنه أورد هذا الحديث تحت تفسير المائدة، والذي يدل على ذلك رواية عمرو بن حارث صرح فيها بقوله فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا بصيغة الماضي، أي تيمم الناس لأجل الآية، أو فتيمموا هو أمر على ما هو لفظ القرآن أنزل آية التيمم فتيمموا، يعني ذكره بيانا أو بدلا من آية التيمم، أي أنزل الله فتيمموا كما قال الحافظ والقسطنطيني. فقال أسيد ابن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أسيد بن حضير الأنصاري الأوسي الأشهلي من بني عبد الأشهل، أحد السادات السابقين، توفي سنة 20 من الهجرة، وهو أحد النقباء ليلة العقبة الثانية، النقباء الذين أتوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وإنما قال ما قال هو دون غيره لأنه كان رأس من بعث في طلب العقد الذي ضاع كما ذكر الفتح. ولأبي داود فبعث أسيد بن حضير وناسا معه، وسترون في الرواية الآتية هم بعثوا، يعني ذهبوا يبحثون في آخر منزل نزلوه، رجعوا إلى المنزل الذي نزلوا فيه. ما هي بأول بركتكم، أي بأول بركة حصلت بسببكم، بركتكم يعني بسببكم يا آل أبي بكر، أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات، والمراد بآل أبي بكر أبو بكر نفسه أهله وأتباعه، وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما. وفي رواية عمرو بن حارث لقد بارك الله للناس فيكم. وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما كان أعظم بركة قلادتك. وفي رواية هشام بن عروة فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. هذا كلام مسيد. وفي النكاح إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. قال الحافظ وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، إنه نزل بها قبل ذلك وكان خيرا ثم هذا. ومما يدل على تأخر هذه القصة عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس الناس على التماسه، فقال لي أبو بكر يا بني في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم، فقال أبو بكر إنك لمباركة قالها ثلاثا. وفي إسناده محمد بن حميد الرازي، وفيه مقال، وفي سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي أبهم في حديث الباب، وفيه التصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فقالت عائشة فبعثنا البعير، أي أسرناه أقمناه، فبعثنا البعير الذي كنت عليه، أي الذي كنت عليه حال السفر، أقمناه فوجدنا العقد تحته. وفي رواية البخاري فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، وفي رواية رجلين، وفي رواية ناسا، وهي قضية واحدة. قال العلماء المبعوث هو أسيد بن حضير وأتباع له، فذهبوا فلم يجدوا شيئا، ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير. انتهى من النووي. وقال حافظ في الحديث جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلية تجملا لأزواجهن، وهذا حلي محلق وهو القلادة. قال المؤلف حفظه الله: ولهما عن عائشة أنها استعارت من أسماء بنت أبي بكر، استعارت من أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذات النطاقين وزوج الزبير بن عوام، استعارت من أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين وزوج الزبير بن عوام رضي الله عنه جميعا، استعارت قلادة. وفي الرواية السابقة أنها قالت: انقطع عقد لي. قال النووي: ولا مخالفة بينهما، فهو في الحقيقة ملك لأسماء. وأضافته في الرواية إلى نفسها لكونها في يدها. وفيه جواز المسافرة بالعارية إذا كان بإذن المعير، إذا كان بإذن المعير. وقال عياض: وفيه جواز عارية الحلي وتجمل المرأة بحلي غيرها، يعني المرأة تستعير الحلي وتتجمل به. قالت: فهلكت أي انقطعت كما في الرواية السابقة. قال عياض: وكل فساد هلاك، يعتبر هذا هلاكا. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، أي التماس القلادة، أي ذهبوا إلى آخر منزل نزلوا فيه، فأدركتهم الصلاة، دخل عليهم وقتها وهم في طلبها وليسوا على ماء، فصلوا بغير وضوء. يعني هذا الجماعة الذين ذهبوا للبحث لما جاءت الصلاة، وفي بعض الروايات أن هذا الفقد افتقدته عند السحر، فلهذا كانوا قريبين من الفجر، فصلوا بغير وضوء أي باجتهادهم. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله. هم هؤلاء ما كان عندهم سنبين هل كان عندهم تيمم مشروع، سنبين هل كان التيمم مشروعا أو لا. صلوا بغير وضوء، فالنووي رحمه الله يقول: فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله. وهذه المسألة فيها خلاف يقول السلف والخلف، صلاة فاقد الطهورين، وهي أربعة أقوال للشافعي، أصحها عند أصحابنا عند الشافعية أنه يصلي ويعيد، يجب أن يصلي ويجب أن يعيد. وذكر القول الرابع قول المزني أنه يصلي ولا يعيد. وقال النووي: هو أقوى الأقوال دليلا، وهذا مذهبنا نحن مذهب الحنابلة أنه يصلي ولا يعيد. قال النووي: هو أقوى الأقوال دليلا، ويعضده هذا الحديث وأشباهه، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة. قالت: فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، أي أخبروه أنهم صلوا بغير وضوء، فنزلت آية التيمم أي التي في سورة المائدة. فقال أسيد بن حضير، يعني مرة قالت ابن الحضير ومرة قالت ابن حضير وكل صحيح، قال عائشة: جزاك الله خيرا، أي جعل الله الخير والثواب جزاء لك، فوالله ما نزل بك أمر قط، أي أمر يهمك، إلا جعل الله لك منه مخرجا، أي انكشافا وزوالا، وجعل المسلمين فيه بركة، أي خيرا كثيرا في دينهم كرخصة التيمم. سنختم بفائدة. الآن آية المائدة وهذه القصة، إما أن تكون في غزوة المريسيع إلى بني المصطلق في سنة 6 أو 5، أو بعدها كما هو أظهر أنه بعد الإفك. آية النساء وفيها التيمم متقدمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. آية النساء فيها التيمم، وآية النساء متقدمة يعني قرب أحد، في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنها نزلت فيه لما ضربه رجل قد سكر بلحي بعير تفزر أنفه. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن علي أن رجلا صلى وقد شرب الخمر فخلط في قراءته فنازلت آية النساء. وابن رجب يقول تبين بهذا أن الآية التي في سورة النساء نزلت قبل تحريم الخمر، والخمر حرمت بعد غزوة أحد. إذن التيمم عندهم يعلمونه. فلما تحرج الصحابة من التيمم حتى نزلت آية المائدة، ولما لم يتيمم هؤلاء الذين صلوا بغير وضوء؟ قال حافظ بن رجب رحمه الله في الجواب على هذا الإشكال، هو جواب مهم، قال وأما توقفهم في التيمم حتى نزلت آية المائدة مع سبق نزول التيمم في سورة النساء، فالظاهر والله أعلم أنهم توقفوا في جواز التيمم في مثل هذه الواقعة، لأن فقدهم للماء إنما كان بسبب إقامتهم لطلب عقد أو قلادة وإرسالهم في طلبها من لا ماء معه، مع إمكان سيرهم جميعا إلى مكان فيه ماء، فاعتقدوا أن في ذلك تقصيرا في طلب الماء. أنه أولا جلسوا قضيتهم في عقد في أمر مباح وليس سفر طاعة، وذهبوا للبحث ولم يأخذوا معهم ماء، وكان يمكنهم أن يتحركوا جميعا بماء، فاعتقدوا أن في ذلك تقصيرا في طلب الماء فلا يباح معه التيمم، فنزلت آية المائدة مبينة جواز التيمم في مثل هذه الحال، وأن هذه الصورة داخلة في عموم آية النساء. قال ابن رجب ولا يستبعد هذا، فقد كان طائفة من الصحابة يعتقدون أنه لا يجوز استباحة رخص السفر من الفطر والقصر إلا في سفر طاعة دون الأسفار المباحة. هذا بعض من يقول هذا، ومنهم من رخص ذلك ومنهم من خص ذلك بالسفر الواجب كالحج والجهاد، فلذلك توقفوا في جواز التيمم للاحتباس عن الماء لطلب شيء من الدنيا حتى بين لهم جوازه، حتى بين لهم جوازه ودخوله في عموم قوله. ويدل ذلك على جواز التيمم في سفر التجارة وما أشبهه من أسفار المباحة. وأيضا ربما من أسباب ترددهم أنهم كانوا قريبين من المدينة، يعني على قريبين جدا من المدينة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.